بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذه الليلة المباركة في هذه الكلية الشريفة، كلية الحديث الشريف، لنتدارس ونتذاكر عن موضوع يتعلق بالدفاع عن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومما هو معلوم، بارك الله فيكم، أن الله جل في علاه قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، ختم الله به الرسل والرسالات، وختم بالكتاب الذي أنزله عليه الكتب كلها، وجعله مصدقا لما بين يديه منها ومهيمنا عليها. فقال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويقول جل وعز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بعثه الله جل وعلا للناس جميعا، الثقلين جميعا، إنسا وجنا، كما قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. الآية. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أشرقت ببعثته الأرض فرحا وضياء ونورا. فقد روى الإمام الترمذي في الجامع وفي الشمائل وابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح، عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا تعبير عن شدة اللوعة بفقده صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها كانت ساعة شديدة عليهم حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد صحبته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم الجمعة أي التالية دفع، وفي بعض الألفاظ رفع، إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام فضمه إليه، قال: يئن أنين الصبي الذي يسكن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كانت تبكي هذه النخلة أو هذه الشجرة، كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها عليه الصلاة والسلام. أخرج الحافظ ابن الجعد في المسند أن الإمام الحسن البصري رضي الله عنه كان إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه عليه الصلاة والسلام. هذا اللقاء أيها الإخوة له بواعث، من بواعثه أن هذه الجامعة وهذه الكلية المباركة قامت أو رغبت في القيام بالواجب الكفائي في هذا المقام، مقام الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سنته العظيمة، فجزاهم الله خيراً وبارك جهدهم ونفع بذلك، اللهم آمين. وثاني البواعث: تنامي وتعالي الأصوات الداعية للاكتفاء بالقرآن الكريم دون الحاجة إلى السنة النبوية الثابتة الصحيحة المطهرة. ثالث البواعث: خروج وظهور كتابات عديدة وأقلام مسمومة تعنى بإنكار السنة، بإنكار السنة النبوية، ولهذا الإنكار صور، إما برد السنة مطلقا، وإما برد الآحاد منها زعموا، وتارة الطعن في رواتها وحملتها، وتارة بالطعن في أئمة الحديث ممن جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودونها كصاحبي الصحيحين رحمهم الله ورضي عنهم وعن سائر أئمة المسلمين، وتارة بالطعن في أهل الحديث في أوجه متعددة من الطعن في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ظلمات بعضها فوق بعض. ولا شك أن في ذلك أو يترتب على ذلك خلل كبير في تحقيق العبودية لله جل وعلا ونصرة شريعته الطاهرة. لهذا جاء هذا اللقاء حول الدفاع عن السنة، وهذا الموضوع في حقيقته يحتاج إلى دورات متعددة وليست لقاءات أو لقاء، يحتاج إلى أن يكون فيه أو تكون فيه دورات متكاملة مكتملة مترابطة العناوين والمضامين، ولكن بما أن الأمر قد حسم في هذا اللقاء فإني سأتكلم على نقاط ثلاث. النقطة الأولى بيان الفرائض المنصوصة في كتاب الله تعالى، ثانيا بيان حجية السنة النبوية في أبواب الدين كله، ثالثا بيان كيفية الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الخاتمة، وهذا أوان البيان. بارك الله فيكم. فأما النقطة الأولى في بيان الفرائض المنصوصة، أنا أنظر فقط للساعة، يعني أنظر للساعة في الجوال للساعة حتى أعرف الوقت. بارك الله فيك. بيان الفرائض المنصوصة في كتاب الله تعالى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: الفرائض المنصوصة في كتاب الله تعالى من أحد هذه الوجوه، منها ما أتى الكتاب فيه على غاية البيان، ما أتى الكتاب فيه على غاية البيان فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره، بمعنى أن الآيات في هذا المقام ظاهرة واضحة بينة مفصلة. قال: ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه، وافترض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب، أي جاء القرآن بالتنصيص على الفرضية، أما كيفية الفرضية وبيانها وتفصيلاتها فقد جاءت في السنة المطهرة. قال: ومنها ما بينه عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بلا نص كتاب، وعن كل شيء منها بيان في كتاب الله. يعني الثالثة أنها جاء بيان ذلك وتفصيله وتوضيحه في السنة المطهرة، ولم يأتي ذلك في كتاب الله تعالى. قال: وكل شيء منها، أي من هذه الأوجه المذكورة، بيان في كتاب الله، أي جاء ما يدل عليه في كتاب الله. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسوله عليه الصلاة والسلام سننه، بفرض الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فمن الله قبل، لما افترض الله من طاعته، فيجب القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، القبول لكل واحد منهما عن الله تعالى. وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما، كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة، كما شاء جل ثناؤه، فقال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى كلامه. ثم استرسل رحمه الله في ضرب الأمثلة لكل هذه الأوجه الثلاث المذكورة بما يقطع شبهة كل مخالف ومعاند للحق. إذن تفهم من هذا، وبخاصة في الوجه الثاني والثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بالوظيفة
التي أمره الله تعالى بها في آيات من كتابه سبحانه، وليس كما يقول أهل الغواية والباطل من أن الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام تخالف ما جاء في كتاب الله تعالى. فمن وظيفته أن يبلغ عن الله ما أنزله إليه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ومن وظيفته البيان، فقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن وظيفته دعوة الناس إلى دين الله تعالى، لقوله جل وعز: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية. هذه الآيات فيها بيان وظيفته عليه الصلاة والسلام بجلاء، وهي البلاغ والبيان والدعوة. وقد قام عليه الصلاة والسلام بهذه المهمة أتم وأكمل ما يكون. من قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام البيان والبلاغ والدعوة فقد حقق العبودية لله تعالى، إذ لا سبيل لتحقيق العبودية له جل وعلا إلا بتجريد التوحيد لله تعالى وتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قاله غير واحد من أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم في البدائع. وهذا البيان الذي قام به عليه الصلاة والسلام على ضربين، بيانه على نوعين. النوع الأول بيان اللفظ والنظم، بيان لفظه ونظمه، وهو تبليغ القرآن الكريم وعدم كتمانه وأداؤه إلى الأمة كما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بآية النحل: يا أيها الرسول، آية المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين عن مسروق رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل الله عليه فقد كذب. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. هذا قسم. والقسم الثاني أو النوع الثاني بيان معنى اللفظ، بيان معنى اللفظ أو الجملة التي تحتاج الأمة إلى بيانها. وهذا يظهر، هذا البيان يظهر في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة، فتأتي السنة المطهرة الثابتة توضح المجمل، تخصص العام، تقيد المطلق أو الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من أنواع البيان التفصيلي. ويكون هذا البيان بقوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره أو تقريره. وعلى هذا فإنه مما يجب أن تعلمه بعد أن يتقرر هذا عندك على ما ذكره الإمام الشافعي في بيان الفرائض المنصوصة في كتاب الله من الثلاثة أوجه، تعلم بذلك أنه لا توجد سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تخالف كتاب الله أبداً، لا يوجد شيء من ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وأن سنته تبع لكتاب الله فيما أنزل وأنها لا تخالف كتاب الله أبداً، وقال في موطن أحكام الله ثم أحكام رسوله عليه الصلاة والسلام لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد، وقال في موطن آخر من الرسالة لا تخالف له سنة أبداً كتاب الله، وقال أيضاً في موطن آخر لا تخالف سنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كتاب الله بحال. ويقول الحافظ أبو بكر الحازمي في الاعتبار كل سنة ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل. لماذا لا يجوز؟ قال لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل، انتهى. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله، هذا الذي يجب أن تعتقده لا أن تشكك فيه، هذا الذي يجب أن تعتقده. ثم قال والذي نشهد الله ورسوله به أنه لم تأتي سنة صحيحة واحدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده، ولو ساغ رد سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن وبطلت بالكلية، فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية وإطلاقها، يعني يرد السنة بهذا العموم ويقول هذه السنة تخالف مخالفة لهذا العموم أو الإطلاق فلا تقبل، إلى أن مثل بأمثلة لصنيع الرافضة والخوارج والجهمية والقدرية، ثم قال وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن، فإما أن يطرد الباب في رد هذه السنن كلها وإما أن يطرد الباب في قبولها ولا يرد شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن، عرفتم؟ إلى آخر كلامه رحمه الله. ويقول كما في مختصر الصواعق للموصلي رحمه الله ونحن نقول قولا كليا نشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف العقل الصريح، بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل له وتفصيل لما أجمله، وكل حديث رده من رد الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو موافق للقرآن مطابق له، وغايته أن يكون زائدا على ما في القرآن، وهذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبوله ورد ونهى عن رده، فقال لا ألفين أو لا ألفين ألفين رجلا أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. هذا الذي وقع من وضع قاعدة باطلة له لرد الأحاديث بها بقولهم في كل حديث على ما زاد في القرآن، هذه زيادة على النص أو زيادة في النص فيكون نسخا، والقرآن لا ينسخ بالسنة في زعمهم، فهذا بعينه هو الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر أمته منه ونهاهم عنه وأخبرهم أن الله تعالى أوحى إليه الكتاب ومثله معه، فمن رد السنة الصحيحة بغير سنة تكون مقاومة لها متأخرة عنها ناسخة لها فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الوحي، ورد ماذا؟ ورد وحي الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الحديث الذي ذكره وأشار إليه حديث له طرق عدة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح هذا المعنى محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه. وأسند العلامة الحافظ الحازمي في الاعتبار عن العلامة الفقيه أبي إسحاق الكسائي أنه قال المذهب في ذلك يجب على الناس أن يتبعوا القرآن ولا يخالفوه، فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيل قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يقول الإمام البغوي رحمه الله معلقا على قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه في شرح السنة، قال أراد به أنه أوتي من الوحي غير المتلو والسنن التي لم ينطق القرآن بنصها مثل ما أوتي من المتلو، قال سبحانه ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة قيل هي السنة، أو أوتي مثله من بيانه فإن بيان الكتاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الإمام الآجري في الشريعة بوب بابا باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عنده عند العلماء فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله، لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى. تفتحون النافذة هذه؟ ارفع هذا وافتح النافذة. فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما في كتاب الله تعالى. قيل له لهذا الجاهل: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر منك العلماء، وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما أنزل إليهم، فقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر وذكر الآية، فأقام الله نبيه عليه السلام مقام البيان عنه وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهى كلامه رحمه الله. إذن السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يقول إنها تخالف ماذا؟ ظاهر القرآن. لا يجوز هذا القول لرد السنة، والسنة مع القرآن لها ثلاثة أوجه. السنة مع القرآن لها ثلاثة أوجه بيّنها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين فقال: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارض القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارض الأدلة وتضافرها. الثاني أن يكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي عليه الصلاة والسلام تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به. وقد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكيف يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله؟ فلا يقبل حديث أو حديث فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها، وذكر أمثلة من الأحاديث، ثم بين تناقض من لم يقبل ذلك بالأخذ بأحاديث مع زياداتها على ما في القرآن، يرد شيئا ويقبل شيئا آخر مع أنه ماذا؟ زائد في زعمه. ومثل لهؤلاء الناس ولما زاد مما استدلوا به على ما في القرآن ثم قال: ولو تتبعنا هذا لطال جدا، يعني لمن قال هذا وهذا وهذا من كل فرقة وطائفة، فسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام أجل في صدورنا وأعظم وأفرض علينا ألا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن، بل على الرأس والعين، بل على الرأس والعين. ثم أفاض رحمه الله في بيان ذلك، وذكر هذا أيضا في كتابه الطرق الحكمية رحمه الله تعالى وغفر له. النقطة الثانية في بيان حجية السنة في أبواب الدين كلها، الأخذ بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبواب الدين كله، عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، واجب حتم وفرض لازم لما سبق بيانه بارك الله فيكم، وللنصوص الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة التي تأمر وتحث على متابعته عليه الصلاة والسلام وطاعته، بل وتحذر من مخالفته. وقد أقمت محاضرة قبل نحو من عام في جامع سيد الشهداء بعنوان السنة وحي، وذكرت جملة من النصوص في هذا الباب. وأما حجية السنة في هذه النقطة الثانية، أيضا أقمت محاضرة في هذه القضية قبل نحو من 3 أشهر في جامع سيد الشهداء أيضا عن حجية السنة النبوية. أفضت في بيان حجية السنة، فمن رام مزيد بيان فليرجع إليها، فإنهما مسجلة ومنشورة. لكن بما أننا نعرض في هذا المقام مقام الدفاع، لا بد أن نعرض لهذه القضية المهمة المفصلية، فأقول مختصرا مبينا لهذا الأصل العظيم، أعني حجية السنة النبوية، لأن هذا الأمر قد ضلت فيه أفهام وتاهت فيه أقوام كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد: ذكر الله تبارك وتعالى طاعة رسوله في القرآن في غير موضع، في غير موضع. هذا في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، ثم سرد ابنه عبد الله الآيات التي سمعها من أبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الآجري في الشريعة: ثم فرض على الخلق طاعته عليه الصلاة والسلام في نيف 30 موضعا من كتابه تعالى. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع جمع العلامة ابن قاسم: قد أوجب الله طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع الناس في قريب من 40 موضعا من القرآن، وطاعته طاعة الله، أي من طاعة الله تعالى. والآيات في هذا الباب كثيرة بارك الله فيكم. أشرت في محاضرة السنة وحي المذكورة آنفا أن شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته الغراء تتصف بصفات ثلاث: الكمال والعموم والبقاء. الكمال والعموم والبقاء. ودللت هناك على كل صفة من هذه الصفات الثلاث بما يكفي ويشفي بإذن الله تعالى لمن أراد الله هدايته. وهذا الدين، لذلك هذا الدين المحمدي دين شامل كامل في أبوابه جميعا: عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. ولا يخفى على مدرك بارك الله فيكم لحقيقة العلم الشرعي أن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه أتت الأخبار التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتت من طرق عدة، من طرق عدة، بعضها يرويها جماعة كثيرة وبعضها يرويها أحد من الناس ولا أفراد من الناس، إلا أن معظم السنة وأكثرها وجل السنة وردت عن طريق الآحاد. والقاعدة التي استقرت ومستقرة من قديم الزمان من الرعيل الأول حتى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، القاعدة المستقرة عند أهل السنة والجماعة أن الخبر إذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان حجة في أي باب ورد فيه، في أبواب الاعتقاد سواء في الصفات أو في توحيد الله تعالى بأنواعه الثلاث أو في الغيبيات وغير ذلك في أبواب الاعتقاد كلها، أو جاء في أبواب العبادات أو في المعاملات أو في باب الأخلاق، هو حجة في كل باب ورد. لأن بارك الله فيكم حجية القول بحجية السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرتبط ارتباطا كليا لا ينفك عن مسألة الاحتجاج بخبر الواحد. فمن أنكر خبر الواحد يكاد أن ينكر حجية السنة النبوية تامة كاملة. يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد، في مقدمة التمهيد: كلهم، أي أهل العلم والإيمان، يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا. علق الإمام ابن تيمية كما في المسودة على كلام الإمام ابن عبد البر هذا، قال: قلت هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول إنه يوجب العلم، وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا، كيف يجعل شرعا ودينا يوالى ويعادى، يوالى عليه ويعادى. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الأصبهاني قوام السنة في الحجة في بيان المحجة قال لنا الإمام أبو المظفر السمعاني مشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان، وذكر وعدد جملة من مسائل العقيدة، ثم قال وفي فضائل النبي عليه الصلاة والسلام ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وكذلك أخبار الرقاق أو الرقائق والعظات وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره، وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها. فإذا قلنا إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه، ولا ويصير كأنهم قد دونوا في أمور ما لا في أمور ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه، وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة ونقلوه عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح. انتهى كلامه رحمه الله. وبكل حال لست هنا في مقام سرد أدلة حجية خبر الواحد، فقد مضى هذا كما ذكرت آنفا في المحاضرات آنفة الذكر، لكن قد أفاض الإمام، وأنبه إلى أن الإمام ابن القيم قد أفاض في كتابه الفريد في بابه الصواعق المرسلة، عقد فصلا بديعا في هذا الأمر، أعني في بيان أدلة خبر الواحد وأنه يفيد العلم، حشر جملة كبيرة من الأدلة وساقها رحمه الله تعالى وغفر له بما لا مزيد عليه، بما لا مزيد عليه، فراجعوه بارك الله فيكم. وهل تفرد الإمام ابن القيم بهذا؟ لا، بل هو مسبوق، وعلى هذا عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرعيل الأول وسلف الأمة الصالح، إذا بلغهم الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن منسوخا عملوا به وقالوا سمعا وطاعة، وما تلكأ الواحد منهم كما يتلكأ من تأثر بالبدعة والضلالة من المتقدمين من الضلال والمتأخرين وأذنابهم من المعاصرين، فهو مسبوق كما قلت من سلف الأمة الصالح ومن الأئمة العظام في هذا الباب، الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس، فقد أفاض أيضا في كتابه الرسالة وعقد فصلا مطولا في خبر الواحد، وهو عبارة عن حوار سؤال وجوابه، سؤال وجوابه رحمه الله، وأورد في أثناء هذا الحوار الأدلة الكثيرة الدالة على قبول خبر الواحد الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحكى أن هذا القول كان عليه سلف الأمة، بل كان الواحد منهم يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويثبت القول عنه ويعتقده سنة. فمما قال: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ذكر جملة ثم قرر ذلك عن سلف الأمة فقال: ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا، أي عايشهم ورآهم، هذه السبيل، هذا سبيلهم. وكذلك حكي لنا، أي قبول خبر الواحد عمن حكي لنا عنه العلم بالبلدان. ثم قال: وجدنا سعيدا بالمدينة يقول: أخبرني أبو سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصرف، حديث الصرف، قال: فيثبت، أي سعيد، فيثبت حديثه سنة. ويقول: حدثني أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيثبت حديثه سنة، ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة. ووجدنا عروة يقول: حدثتني عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قضى أن الخراج بالضمان فيثبته سنة. ويروي عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا فيثبتها سننا يحل بها ويحرم. وكذلك وجدناه يقول: حدثني أسامة بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر جملة من هؤلاء الأئمة في بلدان شتى وأطال رحمه الله، والنقل هنا موجود لكنه كثير، راجعوه في الرسالة بارك الله فيكم واقرأوا تقريرات أئمة العلم في هذا الباب، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومما قال: ووجدنا وهب بن منبه باليمن هكذا، ومكحولا بالشام، وعبد الرحمن بن غن، والحسن وابن سيرين بالبصرة، والأسود وعلقمة والشعبية بالكوفة، ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار، كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه، ويقبله عنه من تحته، ما يتلكؤون في القبول ولا يعملون ماذا؟ هذه الآراء والسفسطات. إلى أن قال: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم. إذن ما جاءك الخلاف إلا بعد أن جاء الشذاذ ممن رضع من أفداء المبتدعة وتأثر بهذه النحل المبطلة. وله كلام نفيس عن الإمام الشافعي رحمه الله في مناظرة علمية رصينة في كتابه اختلاف في كتابه جماع العلم في مسألة تثبيت خبر الواحد، فانظروه. ومن هؤلاء الأئمة الإمام أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، حيث عقد فصلا في كتابه، أو كتابا خاصا في كتابه الجامع الصحيح بعنوان أخبار الآحاد، وأول باب في هذا الكتاب قال: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقال في تبويبه بعد ذكره لبعض الآيات، قال: وكيف بعث النبي عليه الصلاة والسلام أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. انتهى كلامه رحمه الله. مما يدل على أن خبر الواحد دين يدان لله به ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة. فأنت ترى في قوله يعلمنا في قولهم يعلمنا السنة والإسلام، أي يعلمنا ديننا عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا وأخلاقا. يقول الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق للموصلي بعد أن صال وجال رحمه الله في ذكر الوقائع الدالة على قبول الصحابة رضي الله عنهم لخبر الواحد وعملهم بها، قال انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين. هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم عليه الصلاة والسلام كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين، فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرنا. وحينئذ إذا قلنا بأنه يجوز ويجوز ويجوز، وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام البتة، لا في الوضوء ولا في الصفات، لا في الغسل من الجنابة، ولا في عذاب القبر ونعيمه، ولا في شيء. وهذا انسلاخ من الدين، انسلاخ من الدين والعقل والعلم والعقل، على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد طردوا وقالوا لا وثوق، طردوا هذا يعني، قالوا لا وثوق لنا بشيء من ذلك البت. ماذا حصل منهم؟ انسلخوا من الدين نعوذ بالله. أما الأمر الثالث، وأنا أختصر بارك الله فيكم في بيان كيفية الدفاع عن السنة الغراء، لا شك بارك الله فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له مقام عظيم ويجب أن يوقر وأن ينصر وأن يتبع والأدلة في هذا كثيرة، ولا شك أن كثيرا من أهل الإسلام غيور على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى سنته، ولكن مما يجب أن يعلم أن الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن السنة النبوية الغراء له قانون وله مسلك يجب أن يسلك، ومما يجب أن تلحظه لتدرك كيفية الدفاع، أولاً أن أهل الأهواء جميعاً، أهل البدع والأهواء جميعاً بلا استثناء لهم مسلك ابتدعوه فيما يريدونه من أحاديث في مؤلفاتهم. أنت ترى بعضا من هؤلاء الذين تكلموا وردوا أحاديث الآحاد وما يتعلق بها أو ردوا بعض السنة يستدل في مؤلفاته ببعض الأحاديث ولو كانت موضوعة، لكن مما يجب أن تعلمه أن ما يريدونه من أحاديث في هذا المقام في مؤلفاتهم أو أقوالهم قد ينخدع بعض من لا علم له ويحسن الظن في كل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل، ينخدع بهذا الذي يريدون وبهذا المسلك فيحسن الظن بهم ويتأثر بمقالتهم. مسلكهم في هذا أعني فيما يريدونه من الأحاديث نبه عليه الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام الإمام الناقد البصير في منهاج السنة، حيث قال وهو يتكلم عن علم الحديث الشريف وعظيم منزلته وفضل أهله والكتب المصنفة فيه، وذكر أن أهل الحديث يتدينون به أي بالحديث فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق، لذلك يفتشوا ليثبتوا الثابت ويبطلوا غير الثابت. أما أهل الغواية من أهل البدع كالخوارج وغيرهم والرافضة ممن هم على خلاف أهل الحديث والسنة، قال وأهل البدع، إذن أهل الحديث يتدينون فيحتاجون إلى أن يعرفوا الصدق ليتدينوا بالصدق، أما أهل البدع سلكوا طريقا آخر ابتدعوها اعتمدوا عليها ولا يذكرون الحديث بل ولا القرآن في أصولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد، للاعتضاد لا للاعتماد، يأتوا بالدليل ليعضد قولهم لا ليعتمدوا على الدليل ليبنوا قولهم. وعليه فإن رمت الدفاع عن السنة وكنت أهلا لذلك فابتعد من مسالك أهل الأهواء والذي منها هذا المسلك الذي يسلكه كثير ممن ينتصر لنفسه لا لدين الله، فاسلك سبيل أهل الحق في الانتصار للحق. ثانيا أن من أعظم أسباب ظهور البدع وأهلها وانتشار مقالتهم هو ضعف حملة السنة، ضعف حملة السنة، ضعفهم أعني ضعفا علميا، وبالتالي إذا ضعف العلم ضعف الذب عن السنة والدفاع عنها. يقول الإمام ابن تيمية في كتابه التدمرية، الرسالة التدمرية، بعد أن ساق ما عند الجهمية والمعتزلة، ما عند الجهمية والقدرية والأشاعرة وغيرهم من الفرق، قال: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. كلما ضعف من يقوم بنور النبوة، نور النبوة العلم النبوي نور كله، قويت البدعة. ويقول أيضا كما في المجموع جمع العلامة ابن قاسم: الخوارج والحرورية كانوا أول أهل الأهواء خروجا عن السنة والجماعة، مع وجود بقية الخلفاء الراشدين وبقايا المهاجرين والأنصار وظهور العلم والإيمان والعدل في الأمة وإشراق نور النبوة وسلطان الحجة وسلطان القدرة، حيث أظهر الله دينه على الدين كله بالحجة والقدرة، وجعلوا أي الخوارج موارد الاجتهاد، نعم، وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما ومن معهما من الأنواع التي فيها تأويل، يعني تفسير. قال عن الخوارج: فلم يحتملوا ذلك من الخليفتين، لم يحتملوا ذلك، وجعلوا موارد الاجتهاد بل والحسنات جعلوها ذنوبا، وجعلوا الذنوب كفرا، ولهذا لم يخرجوا في زمن أبي بكر وعمر لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم. ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف، كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف، فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من الثانية، والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته الأولى وزيادة عليها. ويقول الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ناقلا عن شيخه ابن تيمية، قال شيخ الإسلام، يقول ابن القيم: قال شيخ الإسلام: وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرح به المتأخرون منهم، وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح، إلماح، لكن ما يجرؤون على التصريح. لماذا؟ قال: وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح به، فلما بعد العهد وخفيت السنة وانقرضت الأئمة صرحت الجهمية، صرحت الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره. لما ضعف أظهروا، لما كانت قوية ما استطاعوا. ويقول في موطن آخر من الاجتماع عن اجتماع الجيوش الإسلامية، قال شيخ الإسلام: كان الجهمية يدورون على ذلك، يعني يتكتمون، ولم يكونوا يصرحون به. لماذا يتكتمون ولا يصرحون؟ لوفور تواجد وتوافر لوفور السلف والأئمة وكثرة أهل السنة، فلما بعد العهد وانقرض الأئمة صرح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدورون حوله، قال: وهكذا ظهرت البدع كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرها وتغلظت. قال: وأول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدر والإرجاء، ثم بدعة التشيع، إلى أن انتهى الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما. انتهى كلامه رحمه الله. علمت؟ إذن هذا يسوقنا إلى الأمر الثالث، وهو أن تحقيق العلم بالسنة، أن تحقيق العلم بالسنة المطهرة والقوة فيها وفي تحصيل العلم الشرعي الصحيح، ذلك سبب رئيس. سبب ماذا؟ رئيس في انطفاء البدع وخمولها وضعفها. يقول الإمام ابن تيمية في تلبيس بيان تلبيس الجهمية، قال: النبوة كلما ظهر نورها انطفأت البدع. انطفأت البدع، لأن البدع كالنار تجري، تنتشر وتسري. كم نحن أو كم يجاهد أهل العلم سلفا وخلفا في بيان بعض الأصول الظاهرة، ما أن يأتي مشوش مشرق أو مغرب إلا يلتبس الأمر على ما هو مستقر مؤصل، ونحتاج أو يحتاج إلى البيان. ما هذا التذبذب وعدم الثبات؟ ويقول الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة: وكلما كان الرجل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبعد، يراد البعد عن السنة، كلما كان الرجل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبعد كان عقله أقل وأفسد. فأكمل الناس عقولا أتباع الرسل، وأفسدهم عقولا المعرض عنهم وعما جاءوا به. ولهذا كان أهل السنة والحديث أعقل الناس، كان أهل السنة والحديث أعقل الأمة، وهم في الطوائف كالصحابة في الناس. وهذه القاعدة مطردة في كل شيء عصي الرب سبحانه وتعالى به، فإنه يفسده على صاحبه، فمن عصاه بماله أفسده عليه، ومن عصاه بجاهه أفسده عليه، ومن عصاه بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسده عليه وإن لم يشعر بفساده. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المقرر عند أئمة العلم والسنة أن الدفاع والرد على أهل البدع أو على من نال من السنة النبوية يجب أن يكون الرد والذب بعلم وعدل، لا بجهل وظلم. يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: أي بلا عقل صحيح يجادل بغير علم الآية بلا عقل صحيح ولا نقل صريح بل بمجرد الرأي والهوى. انتهى كلامه. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه، وإلا فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة واحتجوا عليه بما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. وقد تدبرت، يقول شيخ الإسلام، وقد تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم، فوجدته إنما تكون حجة الباطل قوية لما تركوه من الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، فيكون ما تركوه من ذلك الحق من أعظم حجة المبطل عليهم، ترك العلم وراح إلى الباطل. إذن ما اتبع السنة في جوابه ورده من كل وجه. ويقول كما في المجموع جمع العلامة ابن قاسم: مما يجب أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان. ومن المنكر الرد على المبطلين هؤلاء المنكرين للسنة أو الطاعنين فيها. ويقول رحمه الله، أعني شيخ الإسلام، كما في الرد على المنطقيين: فليس لأحد أن يتكلم بلا علم، بل يحذر ممن يتكلم في الشرع، يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم، فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، جرأوا الملحدين أعداء الدين عليه، فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. ويقول، أعني شيخ الإسلام أيضا، في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، تقطع ماذا؟ دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ولا أفاد كلامه اليقين. أما العدل وإن كان مبتدعا وقد ظلم فلا تظلم، تكلم بعلم وعدل، وفي العدل وفي العلم غنية عن الظلم والجهل والهوى. يقول شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. انتهى. ويقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصاً من نصب نفسه حكماً بين الأقوال والمذاهب. هذا صحيح وهذا باطل، هذا حق وهذا كذا. وقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأمرت لأعدل بينكم. فورثة رسول الله عليه الصلاة والسلام منصبهم العدل بين الطوائف، وأن لا تميل وأن لا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه، يسير بسيره وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم الحجة. وما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو العلم الذي قد شمر إليه، ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه، لا يثنيه لا يثني عنانه عذل عاذل، ولا تأخذه فيه لومة لائم، ولا يصده عنه قول قائل. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، اعلم أن المعادين للسنة أيا كانوا في قديم العصر وحديثه كلهم متناقض، كلهم ماذا؟ متناقض، يناقض بعضهم بعضا، بل ويتهم بعضهم بعضا، يقررون أمرا ويقولون بخلافه. يقول الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الإمام قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، يقول: قال لنا الإمام أبو المظفر السمعاني، وكان مفتي خراسان، قال: نشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق، إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، لا تقبل. هذا قول أهل الأهواء، من أهل الأهواء. لماذا؟ قالوا أن العلم عندهم لا يثبت إلا بالتواتر على زعمهم. قولهم إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، قال السمعاني: وهذا رأس شغب المبتدعة، هذا رأس شغب المبتدعة. ولهذا عده الإمام ابن القيم طاغوتا من الطواغيت في الصواعق. هذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل بالنظر والاعتبار. فنقول: وبالله التوفيق، إن الخبر إذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورواه الثقات والأئمة وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وإنما هذا القول الذي يذكر، إن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار. المصيبة أن في من تأخر بعد أن جاء تلقف هذا من غير فحص. قال: وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم في العلم، وقدم ثابت أي راسخة، ولم يقفوا على مقصودهم، يعني أتوا من حسن نية وغفلة. السبب في هذا عدم الرسوخ في العلم، مصيبة. قال: ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول، ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنهم هذه الفرق تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بخبر الواحد. يعني الرادين لخبر الواحد حتى من القدرية وأيضا المعتزلة ومن تأثر بهم يحتجون في تقرير عقائدهم وأقوالهم بخبر إيش؟ بخبر الواحد. يقول: فترى أصحاب القدر يستدلون بقوله كل مولود يولد على الفطرة، صحيح؟ وبقوله خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال نعم وإن زنى وإن سرق. وترى الرافضة يستدلون بقوله يجاء بقوم من أصحابي فيسلك بهم ذات اليمين وذات الشمال فيقال أو فأقول أصيحابي أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك الحديث. وترى الخوارج يستدلون بقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إلى آخر الأحاديث، قال إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل لها أهل الفرق. ومشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها حتى هذه، فهذا إجماع منهم أهل السنة وهؤلاء، إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، صحيح؟ وإن لم يقولوا بأنها ماذا؟ حجة. وهذا في الحقيقة إلزام قوي جدا وهو ظاهر. هذا من تناقضهم، هذا الذي أقول. قال: وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين المذنبين من النار وفي صفة الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وفي فضائل النبي عليه الصلاة والسلام ومناقب أصحابه، إلى أن قال: فإذا قلنا إن خبر الواحد لا يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا وذكر ما تقدم أن الدين النبي عليه الصلاة والسلام أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من الصحابة ليؤدوه إلى الأمة ونقلوا عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع العيب إلى المؤدي، نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح. ويدل عليه يقول: سرد جملة من الأدلة في إفادة خبر الواحد، ثم قال: من تدبر أمور النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته لم يخف عليه ما ذكرنا، وما يرد هذا إلا معاند مكابر. ثم بين مكانة الصحابة وبين مكانة أصحاب الحديث وتحريهم ودقتهم، ثم قال: والذي يزيد ما قلناه إيضاحا أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الفرقة قال عن الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال: والذي يزيد ما قلناه إيضاحا، ثم قال: يعني من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس طريق معرفته إلا ماذا؟ إلا النقل. فيجب الرجوع إلى ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنازع أو لا تنازع الأمر أهله. فكما يرجع في معرفة مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه، ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، ويرجع في معرفة النحو إلى أهل النحو، فكذلك يجب أن يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أهل النقل والرواية، لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والتفحص عنه ونقله، ولولاهم لن درس علم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقف أحد على سنته وطريقته. ثم قال: فإن قال قائل: إن أهل الفقه مجمعون على قول الفقهاء وطريق كل واحد منهم في الفروع، وأهل النحو مجمعون على طريق البصريين والكوفيين في النحو، وكذلك أهل الكلام مجمعون على طريق واحد منهم من متقدميهم وسلفهم، فأما ما يرجع إلى العقائد فلم يجتمع أهل الإسلام على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، بل كل فريق يدعي دينه وينتسب إلى ملته ويقولون: نحن الذين تمسكنا بملة رسول الله واتبعنا طريقته، ومن كان على غير ما نحن عليه كان على غير طريقته، فلم يجز اعتبار هذا الذي تنازعنا فيه بما قلتم. فالجواب أن كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم كلهم مدعون شريعة الإسلام، يعني ينتسبون ملتزمون في الظاهر شعائرها، إلى أن قال: غير أن الطرق تفرقت بهم في ذلك، وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يعتقده وينتحله، غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً عن سلف وقرناً عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم، فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم، وجعلوا السنة تحت أقدامهم تعالى الله عما يصفون. وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفا لهم تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل، وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتت بهما وإلا رددته في نحرها أو في أو كلام هذا معناه. هذا مما يدل على أن هذا الحديث هم على الحق، ومما يدل على ذلك أن هذا الحديث على الحق لو طالعت كتبهم جميعا المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها. قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما إذا نظرت إلى أهل البدع والأهواء رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف تنقضي أعمارهم، ولما تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، إلى آخر كلامه رحمه الله وغفر الله لنا وله. ثم ننتقل بعد هذا بارك الله فيكم إلى الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. اعلم بارك الله فيك أن الاهتداء إلى الحق يسير، أن الاهتداء إلى الحق يسير لمن يسره الله له وفتح قلبه وأناره بنور الهدى والسنة والعلم والرشاد. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول: فإذا كان ورقه القرآن الكريم والمصحف الشريف، قال: فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون، فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة، وإذا كان الملك لا يدخل بيتا فيه كلب، فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبا فيه أخلاق الكلاب، أخلاق الكلاب المذمومة، ولا تنزل الملائكة على هؤلاء. انتهى كلامه رحمه الله. ونصرة السنة والدفاع عنها والذب عنها بالنفس والنفيس بعلم وعدل أفضل أنواع القربات وأجل الطاعات. قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه؟ قال نعم بكثير. قال نعم بكثير بارك الله فيكم. أورده الحافظ الذهبي في السير. قال الإمام ابن القيم في هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: من حق الله على عباده، من حق الله على عباده رد الطاعنين على كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.